فلما من الله سبحانه على المسلمين في آخر هذه الأزمان التي اشتدت فيها غربة الدين باجتماع المسلمين ورد لهم الكرة ولما شعثهم بإمام يدعوهم إلى دين الله وإلى طاعته بماله ونفسه ولسانه، وهدى الله بسبب ذلك من هدى من البادية وعرفهم الإسلام ورغبهم فيه ودانوا به، وهي من أعظم النعم عليهم وعلى المسلمين عموما أن هداهم الله لدينه وعرفهم به وأخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإسلام وطاعة ربهم، وعرفهم دينهم الذي خلقوا له وتعبدهم الله سبحانه وبحمده به.
جزاه الله خيرا من إمام عن أمة الإسلام بصر الله عز وجل به من عمى، وهدى الله عز وجل به من ضلالة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الإمام العلم المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. نعم.
وقد كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلاء.
والله يا أخوان يزعم ويجلس معي، والله يا أخوان وله عناية كبرى بعلم الحديث، وكان من أقرب تلامذة الشيخ الألباني، يقول لي والله يا أخوان ويحكمني في بيتي والله وأنا في الرياض، يقول إذا نزلت أنت سوف تشرح كتب ابن عبد الوهاب في مصر، هل ستشرح هذه الكتب في مصر؟ قلت أنا أشرحها من الآن والحمد لله، ما أنزل أجازة إلا وأشرح هذه الكتب على منبري. سبحان الله، سلفي يحاكمني كتب ابن عبد الوهاب ويقول لكن هذه الكتب كتب ابن عبد الوهاب يقول يعني فيها ملاحظات. قلت له زي ايه؟ قال هذا نواقض الإسلام في ملاحظات كتاب التوحيد، فيها ملاحظات في نواقض الإسلام. قلت له نواقض الإسلام هذه رسالة ما لها علاقة بكتاب التوحيد. ومع كل قمت للمكتبة واحضرت له نواقض الإسلام، قلت له خذ هذه نواقض الإسلام، قل لي بقى الملاحظة اللي فيها. طبعا انتوا عارفين نواقض الإسلام صفحتين، نواقض الإسلام ديت يعني ايه صفحتين، مش محتاجة لف ودوران كتير يعني. طبعا عمال يقرأ قرأ العشرة، ما فيش ولا ناقض في ملاحظة، هيقول الشرك ولا هيقول الإعراض عن الله، ولا هيقول من زعم أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، ولا هيقول السحر، ولا هيقول ماذا. هذه النواقض المتفق عليها، دي نواقض كلها متفق عليها، ما في أحد قال يوما من هذا الناقض، في ناقض من نواقض غير متفق عليها. لكن كان الملاحظات على ابن عبد الوهاب هي حصر النواقض في عشر، وطبعا ابن عبد الوهاب ما حصرش، ولهذا النسخة الصحيحة اعلم أن أعظم نواقض الإسلام عشر. ولو حتى قال نواقض الإسلام عشرة زي الفطرة خمس والفطرة عشر، أي أعظم الفطرة خمس وأعظم الفطرة هذه العشر، وإذا الفطرة كثيرة كذلك أعظم النواقض هذه العشر، هذه ما في إشكال، ما في إشكال في هذا. لكن مع ذلك النسخة المعتمدة أن أعظم هذه النواقض عشرة. فقال لي طب أنا راجع الأخ، لأن يبدو أنه يعني هذا الأخ قال لي كذا، طب كيف تنتقد؟ وبعدين كيف تنتقد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أخص بابه وهو باب التوحيد، الباب الذي عاش له ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تقول تحاكم واحد سينزل يشرح كتب ابن عبد الوهاب بدلا من أن تقول انتبه بارك الله فيك ناشدتك الله ناشدتك الله إلا درست كتب ابن عبد الوهاب. لكن أي زاوية يناقش هؤلاء يا أخوان؟ قال لي شوف في تعصب لابن عبد الوهاب، هنا يشرحون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، هل يشرحون كتاب التوحيد ابن خزيمة؟ هل يشرحون كتاب التوحيد ابن منده؟ والله يا أخواني أمر عجيب، وكأن علماء المملكة يشرحون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب لأنه نجدي وهم من أهل نجد، فقدموا كتاب التوحيد النجدي على كتاب التوحيد الخراساني وكتاب التوحيد السمرقندي. هذا نقول لكم رجل عنده بضاعة كبرى في علم الحديث، هذا الرجل يحكمنا إلى مثل هذا يا أخوان. وخذ بقى العدوي بيعلق على كتاب التوحيد، طبعا له ملاحظات على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجانب الحديثي. ملاحظة الأولى يقول أما عن الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أما عن الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناظر للكتاب بصفة عامة يرى أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يكن متفرغا لدراسة الحديث وعلله وأسباب ضعفه، ولم يولي هذا الباب كبير اجتهاد أو كبير اهتمام في هذا الصدد،
ولم يولي هذا الباب كبير اجتهاد أو كبير اهتمام بهذا الصدد. إن كان يقصد علم الشيخ علم الحديث أصلا عند الشيخ رحمة الله عليه، فليبرز لنا دليلا على أن الشيخ لم يكن عالما بهذا الشيء. وهو رحمه الله تعالى الذي قد صنف في الحديث، رحمة الله عليه صنف في الحديث، ولو كتاب كبير جامع في الأحديث في أحاديث الأحكام رحمه الله تعالى. فإذا كان يقصد أنه ليس لم يكن عالما بهذا العلم، وهو يرد على أهل البدع والأهواء ويعتني رحمه الله بهذا الشأن، إذا كان عنده أنه ليس عالما بهذا الشأن فليبرز لنا مثل هذا. أما عن أحاديث الكتاب كتاب التوحيد فالشيخ ما اشترط الصحة، هل الترمذي لما وضع صحيح وضعيف وكذا، هل معنى ذلك أن الترمذي لم يكن عنده عناية بدراسة علل؟ حتى من اشترط الصحيح زي ابن خزيمة، ومن اشترط مثل ابن حبان، ووجد مع ذلك في ابن خزيمة أحاديث ضعيفة، وجد عند ابن حبان الأحاديث الضعيفة، هل هذا يعود على أصحاب هذا الشأن بالضحالة في هذا العلم وأنه ما عندهم دراية ولا علم بالحديث وعلله، أم أن هذه منهجية قد تكون عند الإمام؟ فالإمام حلق تصنيفه قد يقتصر على ما جاء في الصحيح بس، وقد يقتصر على ما عند البخاري فقط، وقد يقتصر على أحاديث أحكام، وقد يقتصر على أحاديث عليها العمل وإن كانت ضعيف، يبقى ضعيف من جهة إسناد ولكن عليه العمل، وهكذا. هذا شرط يرجع إلى المصنف. وقد يكون قد وضع الحديث الذي يراه هو صحيحا، لأن التضعيف وتصحيحه من باب اجتهاد، فهو رأى الصحة أنت ترى الضعف فهو باب اجتهاد، فعلما حكمت لحكمك أنه الحكم الصواب. ولو هذا هناك أحاديث في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب من أهل العلم من صححها ومن أهل العلم من ضعفها، فهذه مسائل اجتهاد في التصحيح والتضعيف، فابن عبد الوهاب اجتهد فصحها، أنت اجتهدت فضعفت، فيكون هذا من باب الاجتهاد، ليس أن الشيخ غير متفرغ لعلم الحديث، إنما يقول هذا مثلا لو أن الشيخ قال وهذا الحديث في الصحيحين وهذا الحديث في البخاري من أول كتاب إلى آخر ذلك، وإنما الأحاديث لا ذكر لها في البخاري ولا في مسلم، لكن بعض الأحاديث قد يهم الإنسان، نعم قد يهم. كذلك أيضا قد يأتي الشيخ في ضعف أحاديث مثلا عند البخاري ومسلم وهي متفق عليها، قد يأتي مثلا الشيخ يعني يضع شيئا ينم عن أنه غير خبير بهذا الشأن. أما مسألة التصحيح والتضعيف اختلف في هذا الباب، طالما الإنسان يصير على قواعد العلماء لكن اختلف في نتيجة الحديث تصحيحا وضعيفا، هذا لا يقال قليل البضاعة، إنما هذا من باب الاختلاف في الاجتهاد، كما يكون خلاف في اجتهاد في مسائل تحكم شرعية، مثل ما تقول أنت واجب وغير يقول هذا مستحب، وجد هذا بين مالك والشافعي، وجد هذا بين ابن السيرين والحسن، وجد هذا بين أئمة السلف، يوجد مثل هذا الاجتهاد، نختلف هذا يرى جائز هذا يرى غير جائز، فهل يقال هؤلاء ليسوا بأئمة؟ كذلك الاختلاف صحيح ولا ضعيف. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما يضع حديث يراه صالحا ويراه صحيحا وأنت تراه ضعيفا، فهذا قد يكون الحق مع ابن عبد الوهاب وقد يكون الحق معك، قد يكون الحق معك، لكن في النهاية لا يقال لم يكن متفرغا لدراسة الحديث وعلمه، ما خدش دورة عندك، زي برضو علماء الدنيا اليوم من لم يأخذ دورة عند الرضواني في الأسماء والصفات فلن يكون عالما بالأسماء والصفات، فهو صراحة نسى يجي يدرس كتاب سين وجيم عند العدوي، مع الوهاب ما درسش كتاب سين وجيم عند العدوي، الكتاب اللي عليه ملاحظات كثيرة، العدوي اللي عليه ملاحظات، وإحنا ذكرنا طرفا منها ولعل يأتي إن شاء الله وقفة خاصة مع العدوي في الصنعة الحديثية نفسها، نفس العدوي هذا في الصنعة الحديثية. لكن على كل نقول ابن عبد الوهاب لم يشترط ان يضع احاديث صحيح، ولم يشترط ان يضع الحديث الصحيح في هذا، لم يشترط، هو اشترط ما اشترط، ائمة شأن ما اشترطوا، هذا الحافظ النووي رحمة الله عليه وهو من هو في هذا الشأن وضع 40 نووية فيها الصحيح وفيها الضعيف، ولكن وجعل هذه الاحاديث من جملة الاداب التي يتربى عليه المسلم، فهناك ما معناه في الاحاديث الصحيحة، هناك ما هو حسن بطرق وإن كنت أنت قد تخالفه في هذا الباب. فمسألة التصحيح والتضعيف خصوصا في الأحاديث الضعيفة التي ترك بطرق إلى أن تحسن، قد لا تصلح هذه الطرق لتحسين عندك وعند غيرك تصلح، أنت نتيجة اختلاف أو نتيجة مثلا رؤية قاعدة معينة قد أعود بها، وأنت مثلا تعنى بهذه الصنعة الحديثية قد أعود بها على عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث عندك بالانتقاد مثلا، ليه؟ لأنك تبني على قاعدة عندك، رجحت مثلا أن تفرد هذا الثقة بما لا يخالف، وإن تفرد عن سائر الطلاب عن الشيخ بما لا يخالف، أن هذا لا يعد مخالف، أنا أعدها مخالف، أنت لا تعدها مخالف، صحش ضع. مثلا يعني أنت قد تصحح حديث فلان في علان لأنه عندك ثبت الوصل من طريق آخر مثلا، أو التصريح بالسماع هو عندي وعندك مدلس، ثبت عندك التصريح، ما ثبت عندي التصريح بالسماع مثلا يعني، صحيح تضاعف. فقد يرجع الإنسان في جملة كبيرة في التصريح الضعيف إلى ماذا يا إخوان؟ إلى قاعدة قد يتبناها من قواعد أهل العلم، قد تكون عند غيرك هذه القاعدة غير معمول بها. المعلم لما تكلم عن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال قال من أين دخلت مسألة الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ قال بعضهم أخذها من بعض الفقهاء لما رأى أن هذا أثبت ثواب عمل بحديث ضعيف، فقال إيه؟ قال هذا عند الفقيه إنما هو تصحيح لهذا الحديث، هو صح هذا الحديث، ولهذا قال بمقتضى الفضيلة الموجود. أنت عندك تراه ضعيفا فجئت تؤصل قاعدة أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بناء على أن الإمام كان يرى أن هذا الحديث ضعيف ومع ذلك أخذ به في فضائل الأعمال. أن حتى قاعدة وليست قاعدة عند العالم. فإذا ما الذي عند ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من جهة صنع الحديثية؟ واحد، ابن عبد الوهاب لم يشترط. ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد هو الترمذي في جامعه، هو النسائي في سننه، هو أبو داود في سننه، هو ابن حبان في صحيحه، هو ابن خزيمة في وسائل الأئمة، وضع كتاب وسنة. فيكون هذا من باب اختلاف ماذا؟ من باب اختلاف الاجتهاد في التصحيح الضعيف، ليس أنه ليس عنده وقت. أنا الآن حينما آتي أقول أخالف الألباني في تصحيح أو ضعيف، أقوم أقول أقاس القاعدة إن ليس عند الألباني لما تكلم في هذا الحديث وأن أخالفه لم يكن عنده وقت أن يدرس الأسانيد والعلل، أبقى أنا قليل الأدب وأبقى جاهل بهذا العلم. لأن نفس الحكم هقوله في الترمذي، نفس الحكم هقوله في النسائي، نفس الحكم هقوله كذا. كم من حديث تقول الترمذي حسن صحيح، كم من حديث تقول الترمذي صحيح والأمة ضعف؟ يبقى ليس إماما، بل هو الإمام النشرير العلم اللي تخرج بأئمة الدنيا، تخرج بالدارمي وتخرج بالبخاري. بل أنا أقول من أنفس كتب الحديث جامع الترمذي، وأقول الكتاب الذي لم يأخذ حقه بين المعتنين بهذا العلم جامع الترمذي. هذا الكتاب لم يأخذ حقه، هذا كتاب ضخم، ده محتاج أمة تخرج منه مشاريع. كتاب الترمذي ده كتاب مشاريع، مش كتاب عادي، ده كتاب مشاريع، مشاريع. والله الترمذي علم الدنيا علم الحديث في هذا الكتاب، والله علم الدنيا، والله خريج علماء فعل، ده ابن أكابر الترمذي، ده ابن أكابر، وهو الذي صنف في العلل رحمة الله عليه. يبقى أقول أصلا عنده صحيح وضعيف، يبقى خلاص أعود عليه بأصل الصنعة؟ لا، أنا أخالفه صحيح ضعيف ماشي، لكن أعود على أصل الصنعة؟ لا. زي كثير من الناس ما يفقه كلام العلماء لما يقول في تحسين الترمذي أو تصحيح الحاكم أو توثيق ابن حبان لم يفهم كلام العلماء بالوقوف عند هؤلاء. ليه وقوف عند هؤلاء؟ فظن أن الوقوف عند هؤلاء يبقى عائد إلى عدم إتقانهم لهذه الصنعة. فالحاكم ما عنده الإتقان، ولا ابن حبان عنده الإتقان، ولا الترمذي عنده الإتقان. لا يا أخي بارك الله فيك. على فكرة خلي بالك لما العلماء بيقفوا مع تساهل، هم يقولوا كده في تساهل، تساهل راجع لقاعدة هم تلتزم من عند هذا العالم، لما يقولوا بتساهل ونقف مع هذا التساهل، اعلم أن العلماء وقفوا أيضا وقفة أخرى مع المتشدد. خلي بالك يعني لما نقف مع شعبة في التشدد، ولما نقف مع كذا، يبقى شعبة ليس عالمة في هذا الباب. العلماء جعلوا أهل العلم في هذا الباب ثلاثة أقسام، في المتشدد، في المتساهل، في المتوسط. ولك خلي بالك، قف مع المتشدد، قف، مش كل توثيق ابن حبان هيبقى مردود، لا، يعني قف، خلي بالك. وابن حبان له خمسة أنواع في مثل هذا، نوع واحد اللي خلي بالك منه، نوع واحد في توثيقه للمجاهير، خلي بالك. لكن يبقى ابن حبان إمام في الشأن ولا لا يا إخوان؟ مين اللي قال من أكابر أهل العلم إنه خلي بالك من ابن حبان في العلم؟ لا، خلي بالك من توثيق ابن حبان، وبرضه خلي بالك من تشدد المتشدد. ولهذا في أحكام المتساهلين وأحكام المتشددين ناقص، مش إنهم ليسوا علماء، لا، خلي بال بثبر هؤلاء وجد إن هذا عنده تساهل في كذا، وجد إن هذا عنده تشدد في مثل هذا، لهذا نقف عنده الوقفة. فيأتي من لا يفهم يظن إن الوقفة دي تعني إيه، وقفة مع القدر. لا، مش وقفة مع القدر، مش وقفة مع القدر. شوف الحاكم حط إيه في مستدركه وأشياء سبحان الله عجيبة، ومع ذلك من اللي قال إن الحاكم ليس من أهل الشأن؟ أنا عايز أعرف ما يقولون يا إخواني، من اللي قال؟ لكن تكون وقفة مع مستدرك الحاكم، إنما مش وقفة مع الحاكم، مش وقفة مع الحاكم. وقفة مع تحسين الترمذي، مش وقفة مع الترمذي. وقفة مع توثيق ابن حبان في باب، مش وقفة مع ابن حبان، مش وقفة مع ابن حبان. وإلا كتبهم في هذا الشأن ده مقدمة ابن حبان تكتب بماء الذهب، مقدمة ابن حبان تكتب بماء الذهب، بماء الذهب، والله قليل عليها. فيأتي العدو بسهولة جدا الكتاب هذا، ابن عبد الوهاب ما كانش عنده وقت يقف مع إيه. طب ليه تقول ما مش بقى وقف وقت يقف مع عيل الحديث وكذا، ما شاء الله عليك ان العالم من الحرير، مش ضرك يعني عشان عنده احاديث ضعيفة؟ هو اشترط الصحة؟ اذا اشترط الصحة قل تعالى كيف انت اشترطت الصحة، ومع انه لو اشترط الصحة لن يعود ايضا انتقاد على معدني في العلم، لكن نقول انت صححت هنا والحديث هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح بقى متفق على ضعفه ولا اجتهاد منك. لا زال اهل العلم يختلفون، هذا يصحح هذا، هذا يضعف، في احمد، في ابن معين، في ابن المديني، في ابي حاتم، لا زال اهل العلم، هذا منكر عند فلان، هذا حديث مقبول عند فلان. هذا الوقفة الحديثية الاولى العدوي، وقفة مجملة ما تصلح من صاحب شأن. لا، انا حينما اقف وقفة مات بعض الأحاديث الضعيفة، ولهذا يقول فيه زي حديث مثلا موسى يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك كريم.
ومن الوارد في ذلك حديث موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به، وذكر الحديث في سند إضاف، حديث الذباب في سند إضاف، حديث من تعلق شيئا وكل إليه في سند إضاف، عدة أحاديث. و الكتاب بين أيديكم، بإمكانكم أن تقفوا على الأحاديث التي ضعفت أسانيدها، وتقفوا أيضا على سبب هذا التضعيف.
علق على حديث ذبابة فقال
قوله قرب ولو ذبابة، فقرب فسلم، والآخر ما قرب فقتلوه. قد يقول قائل عندنا في الشريعة أن المكره لا يقع عليه، لا ليس عليه ذنب، فالتلفظ بكلمة الكفر قال الله في شأن فاعلها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعلى ذلك هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي في هذا الكتاب على القائل أن يحذرها. فقلنا الملاحظة، هذه الملاحظة الأولى، الأحاديث الضعيفة التي اعترت هذا الكتاب.
هذه ضعيفة عندك أنت، ضعيفة عندك أنت، غيره قد يصححها. طيب ولو سلمنا من راجح الضعف، هذا لا إشكال، هذا موجود في كتب الدنيا كلها، موجود في كتب الدنيا كلها. إنما أنا مثلا ممكن أقوم بعمل حديثي على هذا الكتاب، أقول مثلا في بعض الحديث الضعيف، يبقى لو كان الإمام اشترط الصحة أقول انتبهوا يا أخواني هذا في بعض الحديث الضعيف. لكن أجعل أنا ملاحظاتي على كتاب جامع الترمذي في أحاديث ضعيف، من ملاحظاتي على سنن النسائي في أحاديث ضعيف، هذه ما تقال ملاحظات، إنما هذا أنا أشرح هذا الكتاب، أعلق، أقول مثلا الشيخ مثلا صحح الحديث هنا أو كذا، أقول وهذا الحديث الراجح ضعفه، الشيخ صححه بناء على إلى آخره، والراجح ضعفه والراجح كذا، وإلا الشيخ قد أتى بهذه الأحاديث من دواوينها. ابن حبان يبقى ابن حبان، عند أحمد عند أحمد، وفي الصحيح يبقى في الصحيحين، ولهما في الصحيحين، يبقى فالشيخ أحالك، الشيخ أحالك على هذه الكتب، وقد يكون بعضها ضعيف وغير ذلك، هذا لا إشكال. طيب ده الجهة الحديثية، كما ذكرنا لكم لا تسلم، يعني مش نقول هذه تسلم لعدوي خلاص في حديث ضعيفة، لا، لا تسلم كما قلنا، لأن هذه الحديث الضعيفة قد تكون ضعيفة عنده في اجتهاده، نعم، وقد تكون صحيحة عند العلماء. طيب ولو سلم فلا يقال اللفظ اللي قاله هذا لفظ خلي بالك مغلف، ده لفظ مغلف.
أما عن الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناظر للكتاب بصفة عامة يرى أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يكن متفرغا لدراسة الحديث وعلله وأسباب ضعفه.
هو كتاب علل؟ هذا كتاب كتاب علل؟ قولها في الأربعين النووية إن النووي لم يكن عنده كذا، ها؟ قولها في أي كتاب، قولها في أي كتاب. هتكون في كتاب التوحيد ليه؟ لم يكن عنده وقت متفرغ، يعني هو بيعتزف بقى الشيخ يعني. هذه طريقة تصنيف أهل العلم عليها دائما أبدا. ثانيا السمت العام للكتاب ولمؤلفه في هذا الباب.
ثانيا السمت العام للكتاب ولمؤلفه في هذا الباب وإن كانت له أقوال أخرى في مقامات أخرى هو عدم العذر بالجهل، يشير إلى ذلك بل ويصرح به في عدد من المواطن في ثنايا هذا الكتاب كتعليقي على حديث ذات أنواط.
طب افتح يا عدوي يا بطل ما شاء الله خبير أنت بكتاب التوحيد، افتح لنا كلام الشيخ في عدم العذر بالجهل والتصريح بذلك. قال ايه في حديث ذات أنواط؟ علق قال ايه في المسائل؟ لم يعذرهم بالجهل، لم يعذرهم بالجهل، يعني كفرهم يا عدوي، يعني مقتضى ذلك ان النبي كفر اهل ذات أنواط، ما هو ما عذرهمش بالجهل، يعني النبي كفر الصحابة. ما هو ابن عبد الوهاب يقول ما فيش عذر بالجهل بناء على ماذا؟ على سنة اخذها من رسول الله، وبالتالي ابن عبد الوهاب اخذ من هذا ان عدم العذر بالجهل، يبقى النبي اذا كفر الصحابة. لا 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 الراجل ده بقول لك شوف لازم كل واحد ياخد قدره بقى، لازم كل واحد ياخد قدره. صحيح هات يا ابن فائدة، هات وهات كلام بقى ابن عبد الوهاب في اهل ذات انواط في كشف الشبهات حتى يدري هذا الرجل ما مراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وانت راجل بتنتقد، ده انت محاتم، ده انت بزرع الان، الانتقاد ده شأن الراسخ، شأن الراسخ، شأن المحصي لموضع الانتقاد، ما يصح تنتقد بعموم. فشلت في الجهة الحديثية وانتقدت بعموم ولم تنتقد نقد المحدثين. انا اقولك انت بقى عدوي، انا اقولك انت جاهل بالحديث ولم يكن عندك وقت تتفرغ لدراسة الحديث وعيله لان عندك في كتبك احاديث ضعيف، وانا اخالفك في احكام. فهل ابن عبد الوهاب صرح في حديث ذات انواط بعدم العذر بالجهل؟ هات كتاب التوحيد العبارة نفسها. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل إلى أن ذكر السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
يبقى لم يعذرهم إيه؟ في التغليظ وفي الإنكار. هي نفس عبارته في كشف الشبهات رقم ثلاثة. ثالثا أنه إن لم يكفر بذلك إلا أنه غلظ عليهم تغليظا شديدا.
هاتها. قال في كشف الشبهات تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليهم الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله.
هذا في الإنكار والتغليظ أو هذا في التكفير؟ طيب العدو يقصد بالتكفير ولا بالتغليظ؟ بالتكفير، لم يعذر بالجهل يعني كفر. وشوف لسه يترتب على هذا كلامه إيه، خلي بالك. يعني إذا لا يعذر ابن عبد الوهاب بالجهل وقد صرح بهذا في عدد من المواطن في ثنايا هذا الكتاب كتعليق على حديث ذات أنواط، وكلام ابن عبد الوهاب واضح. أعيده.
قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن.
يبقى يحتاج بقى صفا العدوي يدرس الكتاب على العلماء الأول قبل ما يدرس الكتاب، فضلا أن ينتقد الكتاب يحتاج يدرسه الأول، يدرسه على العلماء ويعرف هذه المواضع. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أتحدى مصطفى العدوي أو غير مصطفى العدوي أن يأتي بمواضع لابن عبد الوهاب يصرح فيها بعدم الإعذار بالجهل، وأنا ما وقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة دون إعذار. أتحدى. ليس في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، كتاب الشبهات، مفيد المستفيد، مسائل الجاهلية، كل كتب ابن عبد الوهاب أتحدى أن يأتي بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر بالجهل. يقول كتعليق على حديث ذات أنواط وكتعليق على حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله،
كتعليق على حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فهنا عدة مواطن يصرح فيها بعدم العذر بالجهل، بعدم العذر بالجهل، وهذا مأخذ في الحقيقة عليه شديد.
هذا مأخذ شديد لأنه يصرح، يصرح في عدة مواطن بعدم العذر بالجهل. أقول ولا موضع واحد صرح بعدم العذر بالجهل يقصد به أنه لا يعذر من وقع في هذا الباب بجهله، وإنما ينزل عليه الحكم مباشرة. طيب هنعود إلى هذا الكلام تاني، وبعدين ذكر ودل بقى العذر بالجهل، ثم قال فما يتعلق بالعذر بالجهل.
فما يتعلق بالعذر بالجهل يحذر من يقرأ في هذا الكتاب من هذه الجزئية.
يا شباب الأمة احذروا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في الجزئية دي اللي هي جزئية عدم العذر بالجهل. ابن عبد الوهاب يصرح في هذا الكتاب أنه لا عذر بالجهل. احذروا حديثه، احذروا قضية العذر بالجهل.
يحذر من يقرأ في هذا الكتاب من هذه الجزئية لأنها بناء عليها سيكفر الشخص الناس دون أن يقيم عليهم حجة، ومن ثم يستبيح دماءهم ويستبيح أموالهم. ولذلك فإنكم ترون عددا من الجماعات المنحرفة كجماعات التكفير يعلموا أتباعهم في أول ما يعلمون عدم العذر بالجهل، يعني لا ينتظر بالشخص هل هو فعل الفعل جاهل أو عالم، بل يصدر الحكم دون الرجوع إلى مسألة الجهل من عدمه. فليحذر من هذا الباب أيضا.
يبقى جعل ابن عبد الوهاب هو شيخ مين؟ الجماعات التكفيرية التي استفاد من كتب ابن عبد الوهاب وأخذها، مثل كل الطاعنين في كتب ابن عبد الوهاب، أن ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة هم بوابة الجماعات التكفيرية. وما علينا ألا يفهم أمثالك وأمثال التكفيريين ما يقوله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فهل الخوارج كان العيب فيهم أن قرأوا كتاب الله، أم كان العيب فيهم أن فهموا كتاب الله بفهومهم؟ ليس العيب في كتاب الله حاشا وكلا، وليس العيب في سنة رسول الله حاشا وكلا، وإنما العيب في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا أيضا العيب في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. ونعود قائلين وموجهين لهذا العدوي الضال المنحرف الذي تعددت ضلالاته وتعددت انحرافاته، هلا يا عدوي لما أثنيت على جماعة التبليغ ذكرت المؤاخذات؟ هلا ذكرت المؤاخذات؟ قلت جابوا الأرض شرقا غربا شمالا جنوبا، ولما جابوا الأرض صاروا يشقى عليه، ثم إبليس جاب الأرض. فهل لما مدحت جماعة التبليغ جعلت المؤاخذات على جابر حتى نعرف؟ لأن لو قلت جماعة التبليغ جماعة جاهلة، جماعة التبليغ تقوم على التعصب لمحمد الياس، جماعة التبليغ إنما جماعتهم كانت فكرة منامية، جماعة التبليغ عندهم شرك في الربوبية، جماعة التبليغ دعوتهم بطيلة لأنهم لا يرون أن نتكلم في أمراض الأم ولا في السياسة ولا في الجماعات ولا في القضايا الخلافية، فماذا بقي للناس من دين الله سبحانه وتعالى؟ جماعة التبليغ عندهم عدم إنكار للمنكر ويرون هذا دينا، جماعة التبليغ يوجبون الخروج على من كان معهم، جماعة التبليغ أحدثوا طقوسا، جماعة التبليغ هذه جماعة إنما تدعو بجهل، تدعو إلى أصول محمد إلياس، جماعة التبليغ مؤسسها بايع على أربع طرق صوفية، جماعة التبليغ عندهم أذكار مبتدعة، وختاما جماعة التبليغ حذر منها علماء العصر، ومع ذلك هؤلاء يشكر لهم جهودهم فقد جابوا الأرض من المشرق والمغرب. فاحذروا من كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب لأن صاحبه لا يعذر بالجهل، وذي بيترتب عليها فكر جماعات التكفير. ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لا يعذر بالجهل، هاتي لنا كلاما لابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أنه لا يعذر بالجهل. ثم قال بعض إخواننا من طلبة العلم،
بعض الناس أو بعض إخواننا من طلبة العلم يقولون إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجع عن كلامه في عدم العذر بالجهل في كتب أخر. قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون، لكن هو موجود في بعض الكتب ما يوم إلى هذا، وفي بعض الكتب ما هو أشد مما في هذا الكتاب ككتاب مجموعة التوحيد النقدية، هذه فيها أشياء أشد خطورة مما في كتاب التوحيد.
هذه فيها أشياء أشد خطورة مما في كتاب التوحيد. فليأتي لنا بما في مجموعة التوحيد. هذا بيكرر كلاما قيل، هذا الرجل يكرر كلاما قيل، هذا الرجل ما ينقل، هذا الرجل ما ينقل، هذا الرجل ما يأتي بمواضع.
مجموعة التوحيد النجدية دي فيها أشياء أشد خطورة مما في كتاب التوحيد، لكن كان التقييم الآن مبني على كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ولا ما يعنينا طعن في أحد أبدا أو انتقاص أحد، إنما يعنينا تقرير المسائل بأدلتها. نتمنى أن يكون رجعنا
تقرير المسائل بأدلتها. أين المسائل وأين الأدلة؟ فين تصريح ابن عبد الوهاب اللي قالوا بعدم العضو بالجه وتقريرك للحق هذه المسألة؟ أنت قلت في مواضع، يقول عدة مواضع يصرح فيها بعدم العذر، يعني مش موضع واحد، عدة مواضع يصرح فيها بعدم العذر. هات موضع واحد بس، موضع واحد يصرح فيه ابن الوهاب بعدم العذر بالجهل في هذه المسألة، موضع واحد بس، موضع ذات أنواط. خد بقى كلام بقى ابن عبد الوهاب في ذات أنواط كاملا، هات بقى كتاب كشف الشبهات، موضع ذات أنواط كاملا حتى يتعلم لعل الله عز وجل ينفعه، أسأل الله أن يهديه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
وهذا ذات أنواط بعد نهيه، يبقى لابد من البلاغ الأول قبل تكفير ولا لا؟ تعالى فيما سيأتي.
وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها،
لا يدري، يعني جاهل، جاهل لا يدري تساوي جاهل، غير عالم غير عارف. نعم.
فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
تمام.
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته.
تفيد هذا أن المسلم بل
أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر،
المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر
وهو لا يدري،
وهو لا يدري، جاهل 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 تكلم بكلام كفر،
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر،
أنه لا يكفر. فنبه على ذلك، علم علم، فتنبه من ساعته أنه لا يكفر. يبقى ابن عبد الوهاب يقول ننبه أولا ولا نكفر أولا؟ إن كان لا يعذر هيقول نكفر أولا ثم ننبه دعوة وإعذارا إلى الله، وإن كان يعذر إذن سيقول ينبه أولا ثم يكفر ثانيا. فالذي قاله ابن عبد الوهاب ينبه ولا يكفر؟ ينبه. يبقى يعذر ولا لا يعذر؟ أيقول هذا الكلام من لا يعذر؟ وفي قصة ذات أنواط. يبقى المراد عدم الإعذار في كتاب التوحيد، عدم الإعذار في التغليظ. وابن عبد الوهاب لم يترك لك الاجتهاد في هذا، هو قال أنه لم يعذرهم بل غلظ عليهم وأنكر عليهم إنكارا شديدا. نعم. الثالثة
قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل.
هذا الذي غلظ عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن هل كفرهم رسول الله؟ فإن قال قائل لم يكفرهم رسول الله لأنهم لم يفعلوا، قال ابن عبد الوهاب لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا. وكذلك أصحاب موسى لم يكفروا، عندنا أصحاب محمد وأصحاب موسى، أصحاب موسى عذروا بالجهل وأصحاب محمد عذروا بالجهل، أصحاب موسى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكفروا، وابن عبد الوهاب لم يكفر أهل ذات أنواط. ولهذا لا تجد هذا الكلام، كلام ابن عبد الوهاب هذا، في كتب من لا يعذر بالجهل، ويأتي بعبارات لابن عبد الوهاب في حسب زعمه هو. أما كلام ابن عبد الوهاب بقى الكثير اللي هو لا يعرفه أصلا عدوي، ولو بيقول لك ده في بعض الإخوة رجع، ابن عبد الوهاب لن يرجع. ابن عبد الوهاب منهجه هذا من يوم أن تكلم في دين الله. بعضهم يقول له قولان، وبعضهم يقول إنما كان يقول هذا الكلام يوما كان ضعيفا وكان لا يقوى على مواجهة الناس، فكان يقول مثل هذا الكلام. وأين صريح كلامه رحمة الله عليه؟ ونحن ذكرنا لكم كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كثيرا في باب الإعذار، وأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعذر الجاهل حتى يعلم، لكن إن علم وقامت عليه الحجة فإنه لا يعذر في هذا الباب، لأنه فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. وبينا لكم فرق بين فهم البيان وهذا يشترطه ابن عبد الوهاب، وفهم الحجة اللي هو فهم الانقياد وهذا لا يشترطه ابن عبد الوهاب، لكن البيان لابد منه. قال ابن عبد الوهاب في رسالته الى الشريف، قال: وان كنت لا اكثر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهله وعدم من ينبههم. وقال ايضا: انما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد. وفي عقيدة ابن عبد الوهاب المطبوعة الى الان المسمى برسالته الى اهل القصيم، لما قيل انك تكفر البصيري قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، مع ان البصيري قال ايه: فان من جودك الدنيا وضرتها وان من علومك علم اللوح والايه والقلم. اتحدى عدوي وغير عدوي ممن يتبنى مسألة العذر بالجاه ان يأتي بمواضع صريحة لمحمد ابن عبد الوهاب فيها انه لا يعذر بالجاه، في مواضع يقول بانه لا يعذر بالجاه، قال في كشف الشبهات فدل هذا على مرض يتكلم الكلمة فلا يعذر بالجهل. وقلنا هناك كما قال العلماء يتكلم بالكلمة لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ، وليس أنه جاهل بمعنى الكلمة لكن يجهل أنها تبلغ به ما تبلغ، وهو جاهل بعمق هذه الكلمة. كما قال النبي فإن في الحديث الرواية الصحيحين يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم، وكما قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات في آخر الكتاب أيضا: ولقد قالوا كلمات الكفر، علق على هذا: هؤلاء قالوا ماذا؟ قالوا كلمة قالوا نقصد بها قطع عناء السفر وكذا، وما قصدوا بها الكفر هكذا يقولون، ومع ذلك لم يعذروا في هذا، لم يعذروا لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة كلمة لا تليق، كون ما يقصد الكفر هذا لا يؤبه إيه؟ هذا لا يؤبه له. يبقى إذا موضع العدو في العذر بالجاه ده موضع هو سامع عنه، ولما قرأ بعض الأحرف ظن أن هذا الموضع فعلا يؤكد هذا، لأنه ينتشر في الدنيا كلها أن ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجاه، فهو تلقى هذا. فأين التحقيق يا عدوي؟ أين التحقيق؟ أين بقى جمع الكلام؟ أين بحث المسألة وأنت تقول هذه مسائل بأدلتها؟ هات الدلائل، صنف، يلا صنف هذه المسألة في ابن عبد الوهاب، صنف، نريد هذا التصنيف، صنف لنا أن ابن عبد الوهاب كان يرى عدم العذر او يرى العذر او كان يرى ورجع، صنف يلا وهات المواضع هذه وتتبع ابن عبد الوهاب في هذه المواضع. طب الموضع الثاني اللي هو من قال لا اله الا الله وكفر بما عبد من دون الله.
قال شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الاقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فان شك او توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما اعظمها واجلها.
نعم.
ويا له من بيان.
نعم.
ما
أعظم. اللي هو اشتراط الكفر بالطاغوت، يا لها من مسألة ما اعظمها. لكن ما يفهم هذا العدوي حتى ان هذا من المواضع اللي انتقد فيها ابن عبد الوهاب، وموجود تعليقه على كتاب التوحيد، هذا من المواضع اللي انتقد فيها ابن عبد الوهاب زعما من الجاهل انه عند ابن الوهاب لا يلزم التلفظ بل ولا الدعوة بل ولا معرفة المعنى، ظن ان هذا ما يلزم. وابن عبد الوهاب يقصد ان كل هذا لا ينفع الا بالكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يعني كل هذا ما يكفي، لا التلفظ ولا معرفة المعنى ولا الدعوة حتى تكفر بالطاغوت. فمن تلفظ وعرف المعنى ودعا ولم يكفر بالطاغوت نقض كلامه وقوله لا اله الا الله. هذا هو مراد ابن عبد الوهاب، وليس ان ابن عبد الوهاب لا يرى قيمة للتلفظ ولا معرفة المعنى ولا الدعوة. ابن عبد الوهاب يريد انتبه الى هذا الشرط في القبول، في قبول لا اله الا الله حتى يكفر بالطاغوت. طيب فين بقى العذر بالجهل؟ من ضمن المسائل ذكر اي مسألة في العذر بالجهل؟ هذا هو الموضوع، هو هذا الموضوع اللي انتقده في تعليق على كتاب التوحيد، لانه لم يفهم مراد الشيخ ابن عبد الوهاب. لكن ايه علاقة دي بالعذر بالجهل برضه؟ في شيء من هذا يمت للعذر بالجهل بصلة؟ ابن عبد الوهاب يريد أن يقرر حقيقة لا إله إلا الله، أنها قائمة على نفي وإثبات، نفي الطاغوتية وإثبات الإفراد. الذي قاله المشركون لرسول الله: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هذا انتقادهم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فمن لم يكفر بالطاغوت هذا ما أمن بالله، ما أمن بالله، إنما لا بد من كفر بالطاغوت. هذا الذي أرد معه. إيه علاقة هذا بمسألة العذر بالجهل؟ إيه علاقة هذه المسألة وجماعات تكفيرية؟ وعلى من قرأ الكتاب أن يحذر. وهذا يؤكد ما قلته لكم، هؤلاء لما يتناولون بعض الكتب، وأظن في أول مقطع ده أبو جوري قال إن مش عارف واحد عنده اسمه أبو ويس هو اللي قال لي مش عارف إيه، دول لما بيجيب مثلا كتاب أصول السنة أو السنة البهائي أو كتاب التوحيد، ده بمقاومة شديدة بعد سنين من الطلاب، لأنهم ينتقدون عليك ينتقدون عليك ينتقدون عليك. ابن عبد الوهاب دلوقتي لما يدرس العدوي كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب لطلابه بهذا الحس، فيأتي بالكتاب ليشوهه. عبد الفتاح أبو غدة الضال والكوثري تسلطوا على كثير من كتب السنة في التحقيق لتشويهها، لا سيما الكوثري. عقيدة أبي زيد القيرواني خدمها عبد الفتاح أبو غدة ليشوه هذه الكتب. ثم قال العدوي أيضا من ضمن المآخذ: الاستدلال بالعمومات، ده في كتاب التوحيد،
من جزئية أخرى، والاستدلال بالعمومات التي تحتاج إلى تقييد. فأذكره على سبيل المثال وإن لم يرد الكلام فيه صراحة في هذا المقام، قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني افترض شخص باع واشترى مع النصارى، تاجر مع النصارى، اشتغل عاملا عند النصارى أو عند اليهود أو عند الكفار، عندما في شريعتنا ما يجوز له مثل ذلك بالضوابط الشرعية المعروفة.
أنا الحقيقة لا أذكر موضعا لابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أبدا: ومن يتولهم منكم فإنهم منهم، لا أذكر. وأي عمومات استدل بها ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؟ هو بيقول بقى ده، بيقول على سبيل المثال وإن لم يوجد الكلام فيه صراحة. طب لماذا تأتي بما لا صراحة فيه وتترك ما فيه صراحة طالما أنها مؤاخذة؟ طالما مؤاخذة عند عمومات تفضي إلى ضلال، لماذا لم تكتب هذه العمومات الصريحة وتأتي أنت إلى عموم غير صريح؟ أقصد غير موجود، مش غير صريح بقى، ده غير موجود أصلا. إنما استدلال ابن عبد الوهاب بالآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ده في مواقد الإسلام عند ناقد المظاهرة، مظاهرتهم وإعانتهم، قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما لك أنت وما كتب ابن عبد الوهاب يا مصطفى عدوي؟ ما لك يا رجل؟ مالك ولهذا تشويه كتاب احذار عمومات ابن عبد الوهاب؟ او احد الاخوه بيقول هذا عبد الفتاح عند العدوي اكثر من 10 سنين بيقول، قال العدوي: ان اطلاقات ابن عبد الوهاب اورثت الامه فكرا تكفيريا، ان عمومات ابن عبد الوهاب اورثت الامه فكرا تكفيريا. خذ يا سيدي عمومات، خذ يا سيدي عمومات: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجنان وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. دي عموماته، خذ عموماته في تكفير البصيري، خذ عموماته سبحانك هذا بهتان عظيم، خذ عموماته فإنهم يقولون إننا نكفر بالعموم وأقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وإنما قاله أعداؤنا للصد عن دعوتهم. خذ عموماته إنما نكفر من عرف دين الرسول وكذا، خذ عموماته، هذه عموماته، دي اللي كفرت، دي اللي انشات الفكر التكفيري في الامه، هذه عمومات ابن عبد الوهاب يصر. ولهذا بقى الخبير، الخبير بقى اللي كان جاهل بقى زمان واستيقظ على العلم زي العيال اللي في الصعيد، مش عايز اقول اسمهم لانهم هم لا قدر لهم، العيال بتوع الصعيد اللي كان زمان ابن عبد الوهاب لا يعذر به، ادركوا الحقيقه فطلعوا دلوقتي ان ابن عبد الوهاب ده من علماء الضلال، بل كفروا ابن عبد الوهاب. قال لك شوف ابن عبد الوهاب بيعذر بالجهل، مفيش حد اسمه ابن عبد الوهاب يعذر، كنا زمان نقول كده. ابن عبد الوهاب منهجه مذهبه الاعذار مش عدم الاعذار، ولهذا ضل مضل. دول اللي وقفوا على حقيقة كلام ابو العلا راشد لما عمل الكتاب بتاعه وقال لك ما يعذرش الا ما نشأ ببداية بعيدة وهو الاخره، مدحت فراج قال له وقف عندك، ده معنى كلام يعني، احنا لو اعذرنا من نشا ببديه بعيده ولو اعذرنا من هو حديث عهد بكفر يبقى كده بنعذر بالجاه. لا 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 ولا دول يعذروا. طب بس يا مدحت ده ابن عبد الوهاب بيقول انا كنت لو كفر من عبد الصنم. قال لك لا ما انتوا مش واخدين بالك قصد ابن عبد الوهاب وقلت لو كفر يعني والى ان كنت لا اكفر تكفيرا تكفيرا يعذب عليه انما هو بيكفره بس قصده مش هيعذب. اذا رجع الامر الى اهوائهم لا الى عبارات ابن عبد الوهاب ومنهج ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. نقول ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه يعذر كغيره من اهل العلم. ودرسنا كتابا كاملا للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اسمه مصباح الظلام وجاب المواضع هذه ورد على من زعم ان ابن عبد الوهاب يكفر الامه بالعموم رحمه الله تعالى رحمه واسعه.
نعم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته لاهل القصيم: والله يعلم ان الرجل افترى علي امورا لم اقلها ولم يأتي اكثرها على بالي، فمنها قوله اني اقول ان الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، واني اكفر من توسل بالصالحين، واني اكفر البصيري، واني اكفر من حلف بغير الله. جوابي عن هذه المسائل ان اقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم. والشيخ ابا بطين لما علق على البرد البصيري لم يكفر واعذره بجهله. وشيخ الاسلام لم يكفر الاخنائي ولم يكفر البكري مع استغاثتهم ايضا اعذرهم بالجهل. ومر معنا رسالة ابا بطين في الانتصار لحزب الله الموحدي. اخذنا الكتب العميقة في هذا كتاب مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد ابن عبد الوهاب وكلها والحمد لله على مذهب ايه واحد. اذا هنا العدو انتقد كتاب التوحيد في ثلاثة
بعض قرمون. الملاحظات الجوهرية في هذا الكتاب والتي ينبغي ان يذكر بها: بعض الاحاديث الضعيفة التي بنيت عليها بعض الاحكام، ثانيا النفس في هذا الكتاب، نفس عدم العذر بالجهل، ثالثا العمومات التي تحتاج إلى تقييدات أو تحتاج إلى دراسة متأنية موسعة.
الأمر الأول الجانب الحديثي، وأن الشيخ ما كانش عنده وقت ينظر في علل الحديث وغير ذلك، وهذا بهتان عظيم. غاية ما فعله الشيخ أن صنف كتابا على طريقة العلماء وليس باللازم عند العلماء إذ يضعون كتابا أن يتعرضوا إلى الحديث وغير ذلك، إنما يذكر الحديث وتخريجه. طيب، ثم إنه إذا خالف ابن عبد الوهاب في بعض الأحاديث فينظر إن خالف بمتفق عليه، يعني العلماء جميعا حكموا على هذا الحديث بالضعف، يقال ضعيف لكن لا يعود على الشيخ بالانتقاد. وإذا كان مما يختلف فيه العلماء فهذه من قضايا الاجتهاد وليست من قضايا الانتقاد في علم شخص. هذا الجانب الحديثي. الامر الثاني هو الاخطر ما تعلق بالجانب العقدي. هذا رجل لا عرف كتاب التوحيد ولا عرف موضوع كتاب التوحيد ولا عرف ما في كتاب التوحيد، اذ انه ينتقد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بما يعرفه عن الكتاب سماعا قبل ان يفتح كتاب التوحيد، ولكن اخذ هذه الاحرف التي دعمت عنده معلومه السابق، لانه منتشر في الانام ان ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر بالجهل، فهو جاب كلمة لم يعذر قال لك بس يبقى ده الموضع. هذا واحد. اثنين، صريح كلامي في قصة ذات انواط انهم لا يكفرون كما قرأنا عليك عدوي. اما المتاجرة بهذا الموضوع في التحذير من جماعات التكفيرية اللي بتكفر بالعموم، اقول لك في مسجدك يا عدوي حذر منهم، حذر، فان مستنقعك مستنقع تكفير وعلى رأسهم اخوك احمد العدوي. حكام المسلمين يكفرهم لا يعذر بالجهل، هل منعته من المسجد؟ ما شاء الله عليك، تنتقد ابن عبد الوهاب ولا تنتقد ابن العدوي؟ حاجة عجيبة جدا. الامر الثالث قوله ان في هذا الكتاب عمومات يحذر منها، عجز فشل كذب ان يأتي بموضع واحد ولا موضع واحد فيه عمومات. هات العمومات هذه، هدرس يا اخي، او هات الفرقة اللي عندك تدرس لك وتطلع لك واقرأ انت اذا ما كانش انت عندك وقت لدراسة علل السنة وعلل المنهج، يا اما تتعلمه يا اجر لك ناس تدرس لك وتطلع لك وانت اقرأ وخلاص. عيب كده تفضل كده راجل تحت وصف الباحث المدقق انك تتكلم كلام يمكن خصمك منك. فين التحقيق؟ فين المسائل العلمية؟ لانك لم تدرس هذه المسائل، لم يدرسها ولم يتعلمها. فبهذا شوه كتاب التوحيد، احذروا كتاب التوحيد. وكتاب بقى شرح سنة البربهاري، خلي بالكم مليان احاديث ضعيفة برضو. البربهاري كان عنده شدة، يقول في البربهاري عنده شدة، وبرضو احاديث كذا. الصابوني كان يقول ايه صوفي، يعني لا صابوني ولا بربهاري ولا ابن عبد الوهاب ولا كذا كذا، هو ان شاء الله الامة بتنتظر ما وعد به، وهو ان هو سيخرج كتابا صحيحا في السنة ينشره الناس بعد ذلك. فترقبوا كتاب العدوي في صحيح السنة والاعتقاد. فهذا رجل ان دل كلامه هذا على شيء فنما يدل على تجنيه وجهله بكتاب التوحيد، وله مواضع اخرى في انتقاد كتاب التوحيد. اما هو بقى العدوي من جهة السنة واتباع السنة، فاين هو؟ اين بقى عدوي؟ ايناك من ربعة وايناك من ميدان التحرير؟ اكان من السنة ان تخرج البساط من مسجدك؟ اكان من السنة يا عدوي ان تستضيف مبتدعة مصر عندك في بلدتك؟ اكان من السنة يا عدوي ان ترسل رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا الى ميدان التحرير؟ اكان من السنة يا عدوي ان تثبت الناس في ربعة حتى تحرق هذه البلد بدعوى انك تريد منهم ان يطالبوا بالشريعة فقط؟ اكان من السنة يا عدوي ان ترسل طلابك الى مجلس الوزراء للاعتراض والمنصات هناك؟ اكان من السنة يا عدوي ان اقول لك تكلم في المظاهرات فتقول انا لا اريد ان اتالف مع اخواني؟ اكان في السنة يا عدوي ان تؤيد حزب النور وتزكيهم؟ اكان من السنة يا عدوي ان تجعل الجمعية الشرعية وانصار السنة والدعوة السلفية كل هؤلاء تابعة لأهل السنة والجماعة؟ اكان من السنة يا عدوي وانت تنتقد موقف الوالد صاحب التوك توك انه لم يطالب بالشريعة فقط ده انتقادك عليه؟ اكان من السنة يا عدوي ان تؤوي التكفيريين ولا تعلمهم السنة؟ اكان من السنة يا عدوي عندك ان ترفض نصيحة طلابك الذين نصحوك في السنة فابيت الا ان تركب رأسك واتهمتهم وسببتهم وطردتهم وشتمتهم لما كلموك في هذا؟ اكان من السنة يا عدوي لما تكلمت في المظاهرات وقلت فين العلماء اللي حرموا هذا فوضعوا لك كلامك وكلام العلماء بين يديك ولم تأبه له ولم تلتفت اليه؟ اكان من السنة يا عدوي انك الى اليوم لم تتكلم في الجماعات والطوائف كلام تفصيلي في انتقادهم؟ اكان من السنة يا عدوي ان تحارب اهل السنة والجماعة بلسانك وتعتبرهم خوارج العصر باللسان؟ اكان من السنة يا عدوي كل هذا؟ هذا كله من السنة وغير الكثير والكثير والكثير والكثير. اين السنة يا عدوي؟ اين السنة؟ فهذا والحمد لله شاء الله ان يجعل هذا الرجل هذه الملاحظات على كتاب. والله يا اخوانا اول مرة اقرأها انا، والله اول مرة، عشان ما تقولش انا محضر لها، والله اول مرة انا اقرأ هذه، اول مرة اقرأ هذه بالتفصيل، اول مرة الان اقرأ هذه. فالله المستعان والحمد لله الذي اظهر الحال. نعم، وصدق الشيخ الالباني. من ضمن فضائل الشيخ الالباني، من ضمن فضائل وما اثيره هذا الرجل تجعل في ترجمته مما يثنى عليه انه من قديم الزمان حكم على هذا الرجل بانه يلعب على الحبلين. نعم.